نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كارلين الحاج ومريم العلي وشادي عقاد.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: اللهيب على حاله من الجنوب إلى البقاع، والمسير حلق في كسروان، 23 شهيدا في مجزرة أيتو، والأمم المتحدة تطلب تحقيقا، المنظمة الدولية 25% من لبنان يخضع لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية مباشرة، اليونيسف تدق ناقوس الخطر، ملف النزوح يحتاج إلى مزيد من التمويل، والعين على مؤتمر باريس ومتابعة رسمية. نعيم قاسم يتحدث بعد قليل، والرئاسة بين بكركي والسرايا. أمير قطر لضرورة تطبيق 1701 وإيران ترحب بمقترحات السلام في لبنان وغزة. ضرب إيران ينتظر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. إنها الكلمة للميدان من دون منازع من الجنوب إلى البقاع. تتواصل الغارات الإسرائيلية من دون هوادة ومزيد من الشهداء ليبقى هدوء الضاحية الجنوبية حذرا. الانفراج لا يزال بعيد المنال، ومطالبة الجانب اللبناني بتطبيق القرار 1701 والاستعداد لنشر الجيش على الحدود في دائرة التعنت الإسرائيلي. وهو الجيش الإسرائيلي يعابد تحذير أهالي الجنوب من العودة إلى منازلهم والمضي في محاربة حزب الله، فيما يطيل نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بعد قليل. مسلسل الحرب يترافق مع مسلسل نزوح مخيف، وقد أعلنت منظمة اليونيسف بوضوح أن احتياجات النازحين في لبنان تزداد ونحتاج تمويلا إضافيا، ليبقى التعويل على مؤتمر باريس في 24 من الجاري. البداية ميدانية من الجنوب.
في الميدان الجنوبي، جولة الاعتداءات والمجازر الإسرائيلية تتوالى بلا هوادة، والاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي متواصلة على مسافة صفر. التفاصيل مع حسين معنا.
يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي وقصفه المدفعي العنيف على القرى والبلدات الجنوبية، مستهدفا المنازل الآمنة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء. ففي بلدة جناتا قضاء صور استهدف الطيران المسير البلدة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وفي بلدة برج كلاوي استهدف الطيران الحربي منزلا من طبقتين، أسفر عن سقوط 3 شهداء. كما استهدف الطيران المعادي فجر اليوم منزلا في بلدة جرجوع، ما أدى إلى استشهاد عائلة من 4 أشخاص بينهم طفل. كذلك ومنذ ساعات الصباح شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات حولة وياطر وكفر شوبة والقصير وتولين وحانين والخيام وميفدون وزوتر ومحيط مجرى الليطاني بين بلاط وبرغوس، ودمر منزلا بين بلدتي البازوري وعين بعال. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي عنيف استهدف الطيبي ورب 30 ودير سريان والعديسي ووادي ستوكي. في المقابل تواصل المقاومة الإسلامية التصدي لمحاولات التسلل لقوات العدو الإسرائيلي والتوغل باتجاه الأراضي اللبنانية، وأعلنت عن تصديها لمحاولة التسلل لقوة مشاة إسرائيلية على أطراف بلدة رب 30، واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ولا تزال المواجهات مستمرة عند محور رب 30 لعديسي مركبة. كما أعلنت المقاومة قومت عن استهداف تجمعات لجنود العدو في خلة وردي وفي موقعي المرج والمنارة وفي منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبع المحتلة، وأطلقت صلية صاروخية على مستعمرة كريات شمونة. كذلك أعلنت عن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز 450، وأعلنت أيضا عن عملية إطلاق الصلية الصاروخية مساء أمس على ضواحي تل أبيب. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
هذا وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي طلب بمنع عودة النازحين إلى قراهم جنوبية لبنان في أي اتفاق. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه حيفا، لافتا إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنات في شمال إسرائيل. صحيفة هآرتس نقلت عن الجيش الإسرائيلي القول أن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة في كريات شمونة. هذا وأفادت صحيفة إسرائيل هي اليوم بسقوط مسيرة إسرائيلية في إحدى بلدات الشمال. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواجه نقصا في صواريخ الاعتراض.
واليوم وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي نداء جديدا إلى سكان جنوب لبنان، وكتب أدرعي عبر موقع إكس: عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوبا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم، هذه مناطق قتال خطيرة. كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مسلحين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها، بحسب تعبير أدرعي.
في البقاع الصورة ليست بأفضل حال، وسلسلة غارات. التفاصيل مع حسين درويش.
سلسلة من الغارات بعد ظهر اليوم استهدفت أحياء مدينة بعلبك، فشن الطيران الحربي المعادي سلسلة من الغارات استهدفت مبنى سكني في العسيرة، وثانية على بلدة دورس عند مدخل المدينة الجنوبي، وثالثة على حي الشراونة. كما استهدف الطيران المعادي بلدة تمنين غربي بعلبك. جاء هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء الحذر لم يفارق فيه الطيران المسير أجواء المنطقة، وشن الطيران الحربي صباح اليوم غارة على بلدة إليا، كما استهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي ولا إصابات. ووسع الطيران الحربي من غاراته فاستهدف الحدود اللبنانية السورية عند معبر حوش السيد علي على الحدود للمرة الرابعة خلال فترة أقل من أسبوع. وكان الطيران الحربي قد ساعد من عدوانه فجرا بكل الاتجاهات، فكان هو الفجر الأعنف منذ بدء العنوان على منطقة البقاع، فوزع غاراته على محيط رياق، على النهري، الكرك، وسهل الفرزول في البقاع الأوسط، يونين، شاعت والعين في البقاع الشمالي، النبيشيت الشرقي بعلبك. كما استهدف أحياء عين برضاي عند مدخل المدينة في العسيرة شمال المدينة. كما استهدف محيط مستشفى المرتضى عند المدخل الجنوبي للمدينة. تسببت الأضرار بإقفال المستشفى أمام استقبال المرضى بسبب تطاير الزجاج وتناسر الحجارة وسقوط شظايا داخل حرم المستشفى. وعملت بلدية بعلبك بإزالة الركام بواسطة جرافة من أمام مدخل المستشفى شرقي مدينة بعلبك، وعملت جرافة للبلدية على فتح الطريق الرئيسي أمام حركة السير بعدما كان قد انقطع لبعض الوقت مع ساعات الفجر والصباح. وتسببت الغارات على محيط دورس بسقوط قسم من الحجارة العلوية فوق تاج قبة دورس الأثري نتيجة عصف الغارات على مدخل المدينة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
بالانتقال إلى الشمال، نعت بلدة عيترون 23 شهيدا سقطوا في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس في بلدة أيطو في منطقة زغرتة. هذا وانتشل الصليب الأحمر اللبناني جثة طفل من محيط المنزل المستهدف في أيطو.
وفي السياق، قالت الأمم المتحدة: إننا نريد تحقيقا مستقلا حول ضربة إسرائيلية قتلت 22 شخصا شمال لبنان. هذا وتتوالى الرسائل والتهديدات الإسرائيلية. اليوم وصلت إلى بلدة إزال التي عاشت حالة من الخوف بعد أن تلقى أحد أبنائه اتصالا يبلغه بضرورة إخلاء منزله فورا لوجود عناصر حزب الله في المكان. نائب رئيس بلدة إزال وفي حديث لإذاعتنا نفى وجود عناصر من الحزب في البلدة، وطالب الأجهزة الأمنية التحقيق في الاتصال الهاتفي والتحري عن خلفياته. وللمرة الأولى يحلق الطيران الإسرائيلي المسير في سماء جوني صرب الذوق على مستوى منخفض جدا لأكثر من ساعة من الوقت.
بالانتقال إلى طهران، أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قائاني حضر مراسم استقبال وتشييع جثمان قائد الحرس الثوري عباس نيل فروشان الذي اغتيل في الاستهداف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
أعلن مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 25% من لبنان يخضع لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية مباشرة. وعلى خط خطر النزوح المتمادي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي أن احتياجات النازحين في لبنان تزداد ونحتاج تمويلا إضافيا. وقال إن برنامج الأغذية العالمي ما يقارب 190 ألف نازح يعيشون في أكثر من 1000 مركز إيواء في لبنان.
النزوح مستمر في مدار العناية الرسمية. في السرايا، نائب المدير العام ليونيسف تاد شعبان ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. شعبان قال بعد جولة قام بها في كل أنحاء لبنان: لقد رأينا العنف والنزوح، وحذر من انهيار مستقبل الأطفال، وطالب بوقف انتهاكات القانون الإنساني والدولي، مشددا على ضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار للمضي قدما، إذ من دون ذلك فلا شيء سينجح. وأشار إلى العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية التي تقود هذه الاستجابة، وقال: نحن ندعم الدعم لأربعمائة ألف طفل خارج منازلهم والشتاء على الأبواب، رافضا أن يكون هناك جيل ضائع من دون تعليم وعناية نفسية واجتماعية. وأكد الذهاب إلى مؤتمر باريس بتصميم مشترك هو وضع الأطفال أولا، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي والإنساني، والتوصل إلى وقف إطلاق النار. رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي أكد في حديث إلى صوت كل لبنان أن في قضاء طرابلس حوالي 20 ألف نازح موزعين بين مراكز الإيواء والشقق السكنية، معلنا بدء عملية توزيع المساعدات على النازحين في خلال الأيام القليلة المقبلة.
عندنا في قضاء طرابلس ما يقارب 20 ألف نسمة موزعين ضمن مراكز الإيواء، في منهم خارج مراكز الإيواء أي هم المستأجرين شقق سكنية. كل ما استمر العدوان أكيد في حركة نزوح مستمرة يوم بعد يوم. عملية المساعدات عم تتم من خلال لجنة إدارة الكوارث اللي أنا عضو فيها، مشكورين أكيد عم يشتغلوا ليل ونهار كرمال يساعدوا إخواننا النازحين. هلأ بلشنا نحنا نحصي نعمل إحصاء لهن النازحين الموجودين ضمن مراكز الإيواء واللي خارج الهي. هلأ في استمارة جاهزة، نحن حنطلب من كل النازحين يعبوا هالاستمارة ليكون كل شيء ضمن الرسمي، يعني يكون شيء رسمي وشيء معدود. برأيي أنا بهاليومين ثلاثة بتبلش المساعدات، وأنا برأيي في مساعدات كثيرة، مشكورين الدول اللي هي عم تساعد.
كيف يتم التأكد من هويات النازحين الأمنية؟
أكيد نحن بالاستمارة الموجودة نحن عم نتأكد 100% الشخص كان نازح ولا لا، في استمارة عم تتعبى، في هوية، يعني في لجنة ضمن البلدية عم تتأكد من كل هالمواضيع هيدي.
ومشاركة منها في المساعدة في ملف النزوح، أعلنت الجامعة اللبنانية أن كلية الصحة العامة سلمت نقابة الممرضين وهيئة الطوارئ لائحة بأسماء 290 طالبا وطالبة من قسم التمريض في جميع الفروع اختاروا التطوع لمساندة المؤسسات الصحية وتوزعوا بين المستشفى التركي في صيدا ومستشفى سبلين ومستشفى عين وزين وعدد من المستشفيات الأخرى.
أعلن رئيس نجيب ميقاتي اتخاذ قرار حكومي بتقديم طلب إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وقال: هناك محاولات في مجلس الأمن في هذا الإطار ولم نصل بعد إلى مرحلة نهائية. ميقاتي كشف عن الحصول على ضمانات أمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأضاف: نحاول إزالة كل الذرائع كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت والموانئ والمعابر البرية. ميقاتي قال: نريد وقفا لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن لدى الجيش اللبناني القدرة على تنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع يونيفيل.
إلى ذلك يتحدث نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد قليل. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري أكد أن إسرائيل تواصل محاولاتها لترهيب المواطنين في بيروت وكسروان من خلال استهداف المدنيين قبل المقاتلين، لافتا إلى أنه لا يوجد أي من المستهدفين في حزب الله في مناطق مدنية. واستغرب شري صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية غير المفهومة، إذ إن إسرائيل تتبع منهجية القتل بما في ذلك استهداف المسعفين ومراكز الدفاع المدني، مشيرا إلى أن الميدان هو من يحدد الحل النهائي للدخول في التسوية.
من السرايا الحكومية أكد النائب فريد هيكل الخازن بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السعي لوقف إطلاق النار وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، إذ أن هذين البابين يشكلان المدخل إلى الحل للحرب التي يتعرض لها لبنان.
أنا بريد أني أكد ورئيس الحكومة أيضا يوافق الرأي بأنه وقف إطلاق النار والسعي لانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن نين أولوي، لأنه الأول يؤثر على الثاني والأول يحرك الثاني، ومن هون بتجي القمة الروحية التي ستعقد في تركيا واللي تأتي بهدف ترسيخ الوحدة الوطنية وترسيخ التضامن الوطني.
رئيس الحكومة التقى أيضا النائب قاسم هاشم الذي أكد أن ما يقوم به الرئيس ميقاتي بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري هو أساس الاتصالات لتحريك الدبلوماسية بكل مستوياتها لدفع العدو إلى وقف إطلاق النار بشكل سريع، وقال إن هذا العدو تجاوز كل الأعراف والمواثيق وحتى مواصفات الحروب، وما يحصل اليوم تجاوز الإبادة. وشدد هاشم على أن المطلوب اليوم وحدة وطنية. ومن السرايا الحكومية شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على أن الأساس هو وقف إطلاق النار والعودة إلى كنف الدولة، ولفت إلى أن المتغيرات التي تحصل في المجتمع كبيرة ويجب معالجتها، قائلا سيكون لنا دور لننقل حاجات وطلبات الناس لكي تكون المساعدات موجهة إلى مستحقها.
ومن بكركي أكد النائب إبراهيم كنعان أن لا لزوم لتكرار موقفنا رافض الحرب، والمطلوب ولوج أقصر طريق للخروج منها بالقرار 1701 السبيل الوحيد المتاح عمليا. كنعان وبعد لقائه البطريرك بشارة بطرس الراعي كشف عن التوصل من خلال الحراك بين الكتل إلى خريطة طريق مبدئية لكسر الحلقة المفرغة الرئاسية.
أقصر طريق طلعنا من الحرب هي وقف إطلاق نار وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الكتل الوسطية يلي عم تتجمع واللي من خلال اللقاءات اللي عملناها معهم ومع غيرهم وصلنا لخارطة الطريق رئيسية بتكسر هذا الفراغ إن شاء الله بالمبدأ، وبتوصلنا لمواصفات رئيسية لبنان بحاجة إلى، وبذات الوقت إلى تحديد بشكل عملي أسماء قادرة إنها تلقى قبول من معظم الكتل، ولكن بذات الوقت تكون ملتزمة بالدولة، ملتزمة بلبنان، ملتزمة بإعادة الثقة دوليا ومحليا.
ومن الصرح البطريركي أيضا أكد النائب أغوبا كرادونيان أن الاجتماعات قائمة للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية تزامنا مع وقف إطلاق النار، داعيا إلى تضامن الجميع مع بعضهم البعض.
في اجتماعات وفي نشاط حتى نوصل لأولا انتخاب رئيس الجمهورية مع تزامن بوقف إطلاق النار، لأنه بالآخر لبنان سيبقى، وبالآخر أي منطقة بلبنان هي كل لبنان، أي نازح من أي بلدة أو من أي حي هو نازح لبناني، وكلنا بدنا نتعاطف ونتضامن ونتكاتف.
الرئيس فؤاد السنيور اعتبر أن القمة الروحية التي ستقام غدا في بكركي خطوة إيجابية ومهمة تعزز التضامن والوحدة بين اللبنانيين بهدف إنقاذ لبنان والحفاظ عليه، لافتا إلى أن من واجب حزب الله كما إسرائيل أن يحترم القوانين الدولية بكل مندرجاتها. السنيور وبعد لقائه متروبوليت بيروت المطران اليسعودي أشار إلى أنه لم يتم دعوته من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لحضور اللقاء الوطني الذي أقيم في معراب الأسبوع الفائت، موضحا أن هذا اللقاء حصل من دون أي تحضير أو مناقشة.
هذا الأمر يتطلب أول شيء أن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهذا الأمر يجب أن يكون هذه الصرخة غدا إن شاء الله لتؤيد وقف إطلاق النار والتطبيق الكامل والحرفي لكل مندرجات القرار الدولي 1701، بالتوازي مع ذلك العودة إلى احترام الدستور الذي غادرناه ولعن أبوه خلال كل هذه السنوات من الفراغ بعدم قدرتنا على انتخاب رئيس للجمهورية. هذا الأمر هو ضروري جدا أن يجري انتخاب رئيس جمهورية وتتوقف الأعذار والابتعاد عن احترام الدستور والقوانين التي ترعى علاقة اللبنانيين بين بعضهم بعضا.
وفي المواقف العربية حذر أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني من تصعيد العدوان الإسرائيلي في لبنان، ودعا إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701، لافتا إلى أن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع مثل الضفة الغربية ولبنان، ولكن لن يكون أمامها سوى الانصياع لحل الدولتين. إلى ذلك ينعقد مؤتمر باريس 24 من الجاري بشعار دعم سيادة لبنان والشعب اللبناني على مستوى وزراء الخارجية،
أهداف المؤتمر تتمثل في بنود ثلاثة: الاستجابة الإنسانية العاجلة لحاجات الشعب اللبناني، دعم الجيش اللبناني والبحث في استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية عملا بالقرار 1701. وتبحث دول اليونيفيل الأوروبية في عقد اجتماع قمة هذا الأسبوع في بروكسل.
واليوم طالبت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بضمانات لسلامة جنود بلادها في الشرق الأوسط، معتبرة موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر. توازيا رحبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بأي مقترحات للسلام لتحسين الأوضاع بين في غزة ولبنان، لافتة إلى أن إيران لم تبدأ يوما الحرب ضد أي دولة، ولكن طهران لن تتردد في الرد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين.
وسط هذه الأجواء دعت أستراليا رعاياها إلى مغادرة إسرائيل فورا خشية تدهور الوضع الأمني. وأعلنت شركة طيران الإمارات إلغاء رحلاتها من وإلى بغداد وطهران حتى 23 من الجاري، وأوضحت أن رحلاتها من وإلى بيروت ملغاة حتى 31 من تشرين الأول.
لم تكد المؤسسات التعليمية في لبنان تقدم على بدء العام الدراسي الجديد حتى أغلقت سريعا بفعل الحرب الإسرائيلية التي تصاعدت وتوسعت فما مصير الطلاب. هذا التقرير لجزات الحاج.
في ظل الحرب القائمة على لبنان والتي ألقت بظلالها على أوضاع التعليم في البلاد، انعكس التصعيد العسكري المستمر على مستقبل آلاف طلاب المدارس والجامعات، وتسبب بإغلاق المؤسسات التعليمية والتوجه نحو التعليم عن بعد. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ أشار إلى أن التعليم عن بعد أثبت أن نتاجه التربوي ضعيف وغير فعال مقارنة بالتعليم الحضوري.
التعليم عن بعد أثبت أنه نتاجه التربوي كتير ضعيف، بس أنه إذا المدارس اضطرت لهذا التعليم عن بعد مثل المدارس اللي قريبة على الضاحية ببيروت، اللي قريبة بعبدة، أصل من جبل لبنان، مدارس بالبقاع، بضل أفضل من بلاه. هلأ التعليم عن بعد للأسف من الصف الأول للصف السابع مضطرين الأهل يقعدوا جنب من الولد وكأن هن اللي عم يتعلموا أونلاين. هلأ التعليم أونلاين بالثانوي بالجامعي بيصير مقبول. هذه صعوبة. الصعوبة الثانية موضوع الكهرباء، الصعوبة الثالثة الإنترنت.
عبير صليبة معلمة في المدارس الخاصة والرسمية لفتت إلى أن التعليم عن بعد هو حل مؤقت ولكنه ليس وسيلة نهائية وجدية للطلاب.
هو حل بسيط بس أكيد صعوباته كثيرة بلبنان، خاصة بالإنترنت الضعيف، بالكهرباء منا مأمنة على طول، بس يعني لأنه ما بتوصل الفكرة مباشرة للطلاب، بيصير في تردد بالصوت، بيقطش بمكان معين، وخاصة بالأعمار الصغيرة يعني الولد ما رح يرجع هو يستوعب الفكرة. أهل لازم يكونوا موجودين مع أولادهم خلال الشرح ويجربوا كمان هن ياخدوا نوت، خاصة بس يكون الأستاذ عم بيشرح درس معين أو فكرة معينة تيقدروا يرجعوا يساعدوا أولادهم. وأهم شيء أنه يكون في تواصل مع الأستاذ، الأستاذ يعني بده يكون عنده دور مش بس خلال الحصة بعدين.
الظروف السابقة التي فرضت التعليم عن بعد ليس فقط على لبنان بل على معظم دول العالم أثبتت عدم نجاحها. فإلى أي مدى ستتمكن المدارس والجامعات اليوم من تلافي أخطاء الأمس للقدرة على التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الوسيلة؟ جزاء الحاج، صوت كل لبنان.
تحدثت الأمينة العامة للجمعية اللبنانية لعلم النفس الدكتور كارول سعادة عبر صوت كل لبنان عن الضغوطات النفسية التي يعيشها اللبنانيون اليوم في ظل الحرب، ناصحة ببعض الإرشادات والتدابير للتخفيف من الضغوطات النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة.
طبعا اليوم للحفاظ على المرونة النفسية والمناعة النفسية اللي بتحمينا من الاضطرابات، مفروض انه يكون الانسان عم بيقوم بعدة امور يعني عملية. اولا الحفاظ على روتينه اليومي قد ما فيه، تجنب الاخبار على عدد الدقائق والمتابعة الدائمة لانه بترفع كمان من نسبة الكورتيزول اللي هو كل الوقت بيخلق ستريس وضغط نفسي مزمن. ضرورة المحافظة على الحد الادنى كمان من نمط حياة صحي يلي بيقدر الانسان يقوم فيه حسب ظروفه. أكيد تجنب الانعزال كمان شغلة كتير مهمة، أنه نحافظ على التواصل مع الآخرين ومع الأقرب ومع العائلة، مؤازرة الناس لبعضها كمان، التضامن، التطوع للمساعدة بيخلق نوع من شعور بالرضا بمطرح معين. وأكيد التنفس، الطبيعة، الرياضة، التأمل، الصلاة، كل هالأمور اللي بتقوي من المناعة.
حياتيا ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 11,000 ليرة والمازوت 7,000 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 42,000 ليرة لبنانية.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل ضابط في الشرطة، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 أشخاص آخرين في عملية إطلاق نار في شارع رقم 4 في أسدود، حيث تم قتل المنفذ، فيما دفعت الشرطة بمزيد من القوات إلى المنطقة وتجري مطاردة شخص آخر يعتقد أنه وجد في موقع العملية.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن خطة ضرب إيران تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر لتنفيذها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اعتبر أن لدى إسرائيل فرصة لقطع ما وصفه برأس الأفعى عبر ضرب إيران، كاشفا أنه جرى توزيع 170 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين في خلال 8 أشهر. وفي السياق أفادت واشنطن بوست بأن نتنياهو أبلغ واشنطن أن إسرائيل ستستهدف مواقع وبنى تحتية عسكرية إيرانية وليس منشآت نووية أو حقول نفط. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من سيقرر الرد على إيران ولن ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن. وأفادت وكالة رويترز بتراجع أسعار النفط بعد تقرير بأن إسرائيل لن تستهدف منشآت نفط إيرانية وتخفيض أوبك توقعاتها للطلب العالمي.
وتعليقا على التوتر بين إيران وإسرائيل، أكدت وكالة الطاقة الدولية استعدادها للتحرك إذا لزم الأمر. في المقابل، استبعد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني ارتكاب واشنطن حماقة الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران على الرغم من الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بحسب تعبيره. إلى ذلك، فرضت أستراليا عقوبات على 5 إيرانيين لمساهمتهم في برنامج طهران الصاروخي. وبعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالعقوبات الجديدة نافيا تزويد طهران روسيا بالصواريخ البالستية.
اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بأنها لا تسمح بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة لضمان إخفاء حقيقة ما يجري هناك. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة في غزة سقوط 42,344 شهيدا فلسطينيا و 99,013 جريحا نتيجة الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول عام 2023. تحت شعار OMT حدك ومعك بكل الظروف، مددت شركة OMT المبادرة التضامنية التي تتيح لزبائنها استلام التحويل المالية عبر تطبيق OMT Pay بالدولار الأمريكي وبالليرة اللبنانية وسحبها نقدا من OMT Pay Wallet عبر أي مركز OMT من دون أي رسوم. تستمر الحملة لغاية 30 تشرين الثاني 2024.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يتأثر لبنان تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر غد بمنخفض جوي محدود الفعالية يترافق مع كتل هوائية باردة نسبيا، ما يؤدي إلى أجواء متقلبة مع تساقط أمطار متفرقة حتى ليل الجمعة السبت، حيث يستقر الجو تدريجيا. كان في هذه النشرة اللهيب على حاله من الجنوب إلى البقاع والمسير يحلق في كسروان للمرة الأولى، 23 شهيدا في مجزرة أيتو والأمم المتحدة تطلب تحقيقا، المنظمة الدولية 25% من لبنان يخضع لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية مباشرة، اليونيسف تدق ناقوس الخطر، ملف النزوح يحتاج إلى مزيد من التمويل، والعين على مؤتمر باريس ومتابعة رسمية، نعيم قاسم يتحدث بعد قليل والرئاسة بين بكركي والسرايا، أمير قطر لضرورة تطبيق 1701، وإيران ترحب بمقترحات السلام في لبنان وغزة، ضرب إيران ينتظر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.
ختام نشرة الأخبار من صوتي كل لبنان.